أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المقام الثالث الذي خصصته للحديث عن أن مناسبات الحكم والموضوع لا تختص بمورد الانصراف في باب المطلقات، بل لها موارد أخرى استفاد منها الفقهاء في أماكن متعددة من بحوثهم الفقهية. وكان حديثنا في الحصة السابقة في المورد الخامس المرتبط باقتضاء مناسبات الحكم والموضوع إلى رفع التعارض بين الدليلين حتى لو كانت النسبة مقتضية للتعارض المستقر، كما لو كانت النسبة مثلا هي العموم والخصوص من وجه. وذكرت مثالا على ذلك نقلته عن السيد الإمام رحمة الله عليه في مبحث غيبة المتجاهر، وأشرت إلى أن هذا المورد الخامس يرجع في الواقع إلى المورد الأول، لكني خصصته بالذكر في الواقع لأجل أهميته، وهذا ما يحتاج إلى قليل من التوضيح. ثم بعد ذلك أذكر مثالا آخر عن مصباح الفقيه لندخل بعد ذلك في موارد أخرى. عندما تكون النسبة بين دليلين هي نسبة العموم والخصوص من وجه، أحد الدليلين يأمر بعام والآخر ينهى عنه، وتكون النسبة بين العامين هي عموم وخصوص من وجه. والمثال المنطقي البسيط لذلك هكذا: أحد الدليلين يأمر باقتناء شيء أبيض، والدليل الآخر ينهى عن اقتناء طائر، والنسبة بينهما كما هو واضح هو العموم والخصوص من وجه. فلو فرضنا في أحدهما اقتضت مناسبات الحكم والموضوع رفع اليد عن عمومه، مثلا في الرواية التي تأمر باقتناء شيء أبيض كان له عموم، سواء كان هذا الشيء الأبيض طائرا أم غير طائر. فلو فرضنا أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون غير طائر، فمناسبات الحكم والموضوع اقتضت انصراف المطلق إلى حصة خاصة، الشيء كان مطلقا انصرف إلى حصة خاصة وهي غير الطائر، فبطبيعة الحال سوف ينتفي التعارض بين الدليلين، إذ لا يبقى بينهما جهة اشتراك تكون معروضة للأمر طارة وللنهي أخرى، فيرتفع التعارض. فإذا يعد هذا المورد من ثمرات المورد الأول. بواسطة الانصراف المبتني على مناسبات الحكم والموضوع، قد يرتفع التناقض والتنافي والتعارض بين الدليلين. ذكرت في البحث السابق مثالا فقهيا عن كتاب المكاسب للسيد الإمام رحمة الله عليه. الآن أذكر مثالا آخر لتقريب الفكرة أكثر إلى الذهن. هناك بحث في باب الطهارة معروف منذ القديم في مسألة الفاصل الذي ينبغي أن يكون بين البئر وبين البالوعة. هذا بحث هذا البحث قديما، بحث في الشرائع، قرأناه في الروضة البهية في شرح اللمعة، وكذلك في كثير من الكتب الفقهية عند القدماء وأوائل المتأخرين إلى أواسطهم وهكذا. هناك طائفتان من الروايات. الطائفة الأولى التي تحدد بسبع أضرع في صورة وجود البئر والبالوعة في أرض سهلة، وتحدد بخمسة أضرع إذا كان البئر والبالوعة في أرض جبلية، باعتبار الأرض الجبلية تكون صخرية فلا يحصل امتصاص بسهولة، فيكفي الأقل وهو خمسة أضرع. بينما في السهلة لا، قد تمتص التربة بشكل أسرع فنحتاج إلى مسافة أبعد، سبعة أضرع. فهذه طائفة من الروايات تحدد على هذا الأساس. الطائفة الثانية من الروايات التي تحدد على أساس الفوقية والسفلية، فالبالوعة إذا كانت فوق البئر أرفع من البئر فتحدد بسبعة أضرع، وإذا كانت أسفل من البئر فتحدد بخمسة أضرع. فإذا نلاحظ أنه يوجد طائفتان، طائفة على أساس مكان تواجد البئر والبالوعة في سهل أو في جبل، وإذا كانت في سهل نحتاج إلى سبعة أضرع، وإذا كانت في جبل نحتاج إلى خمسة أضرع. وطائفة ثانية تحدد على أساس الارتفاع والسفل، إذا كانت البالوعة فوق البئر فنحتاج إلى سبعة، وإذا كانت البالوعة أسفل من البئر فنحتاج إلى خمسة. الشيخ صاحب الجواهر رحمة الله عليه توقف عند هاتين الطائفتين فيقول إذا تعارضت الأسباب سوف يحصل تعارض بين هاتين الروايتين. باعتبار أنه بالنظر إلى مجموع الطائفتين سوف نأخذ النتيجة التالية، وهي أن سبعة أذرع لها سببان: السهولة وفوقية البالوع. والخمسة أيضا لها سببان: الجبلية وأسفلية البالوع. إذا جمعنا بين هاتين الطائفتين، فبطبيعة الحال حينئذ سوف يحصل التعارض عند تعارض الأسباب. كيف؟ كما لو كانت الأرض سهلة، إذا كانت الأرض سهلة مقتضى الطائفة الأولى أن نقول سبعة أذرع، وكانت البالوعة أسفل من البئر مقتضى الطائفة الثانية أن نقول خمسة أذرع، فماذا نفعل؟ يقع التعارض، فلا بد من مرجح خارجي حينئذ. كذلك أيضا لو كانت الأرض جبلية وكانت البالوعة فوق البئر، فيقول على رأي المتأخرين يمكن أن نرجح بالشهرة، أما على رأي القدماء الذين لم تكن هذه الشهرة قد حصلت عندهم فلا نعلم ما هو المرجح عند تعارض الأسباب، فلا بد من دليل خارجي. جاء هذا كلام صاحب الجواهر. جاء الأغرض الهمداني ولخص لنا اعتراضه، وهنا محل الشاهد، فذكر أن مرجع كلام صاحب الجواهر إلى أن النسبة بين الطائفتين هي نسبة العامين من وجه، في العامين من وجه يستقر التعارض، فلا وجه لتخصيص أحدهما بالآخر من دون مرجح خارجي. هذا شرحه على نحو المحصل والنتيجة لكلام صاحب الجواهر. ثم بدأ بمناقشته، وهنا محل الشاهد، فقول هذا الإشكال يدفع بأن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع يجعل هاتين الطائفتين في مورد المعارضة بمنزلة النص والظاهر. عندما يتعارض النص والظاهر يندرج المتعارضان تحت التعارض غير المستقر، مع أنهما كانا من قبيل التعارض المستقر. إذا تعارض النص والظاهر العرف يقدم النص، ولا نحتاج إلى مرجح خارجي. ثم بعد ذلك بدأ ببيان طويل كيف أن مناسبات الحكم والموضوع تقلب التعارض من التعارض المستقر إلى التعارض غير المستقر. الآن هذا لا يهمنا الدخول في هذا البحث التفصيلي، المهم عندنا أن الأغرض الهمداني رحمة الله عليه استفاد من مناسبات الحكم والموضوع لقلب التعارض من تعارض مستقر يحتاج إلى مرجح خارجي، إلى تعارض غير مستقر يجمع بينهما العرف من دون حاجة إلى مرجح خارجي. أما كيف دلت مناسبات الحكم والموضوع دخل في بحث تفصيلي إذا أردنا أن ندخل به يخرجنا عن الغرض من هذا البحث. نحن غرضنا بيان أن الفقهاء بواسطة مناسبات الحكم والموضوع قد يحولون التعارض من تعارض مستقر إلى تعارض ماذا؟ غير مستقر. وهذا المقدار صار واضحا مما ذكرته من دون حاجة إلى الدخول في بحث تفصيلي. هذا تمام الكلام في المورد الخامس. المورد السادس اقتضاء مناسبات الحكم والموضوع لتعيين نوعية الأوامر والنواهي. هذا بحث جدا مهم. نعرف بأن الأوامر والنواهي، الأحكام الشرعية وجوبا وتحريما، أمرا ونهيا، على أنواع. عندنا أوامر نفسية، عندنا أوامر ونواهي نفسية، أوامر ونواهي عرضية، عندنا أوامر ونواهي مولوية، عندنا أوامر ونواهي إرشادية، وهكذا. الفقهاء في موارد متعددة في بحوثهم الفقهية استفادوا من مناسبات الحكم والموضوع لتعيين نوعية الأوامر والنواهي. هذا العنوان الكلي صار واضحا، هذا المورد السادس. إذن من فوائد مناسبات الحكم والموضوع أنها تساعد الفقيه على تعيين نوعية الأمر والنهي. أذكر لذلك أيضا مثالين. المثال الأول فيما لو دار الأمر في الأوامر والنواهي على المولوية والإرشادية. لا نعرف هل هذا من باب الحكم المولوي أو من باب الحكم الإرشادي. تناول ذلك المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه في حاشيته على المكاسب. بالنسبة لقوله تبارك وتعالى أوفوا بالعقود، نعرف بأن هذه الآية آية محورية في باب المكاسب، في باب البيع، في باب العقود. هذه أوفوا بالعقود، وقع الخلاف بين الفقهاء في أن هذا الأمر من الأوامر المولوية أم أنه من الأوامر الإرشادية. هناك جماعة من الفقهاء ادعوا أن هذه الآية محمولة على الإرشادية استنادا إلى دعوة أن الأوامر والنواهي في باب المعاملات لها ظهور ثانوي في الإرشاد. شفتوا جيدا؟ فقهاء اتفقوا على أن الأصل في الأوامر والنواهي الحمل على المولوي، هذا هو الظهور الأولي. لكن هذا البعض يقول في باب المعاملات لها ظهور ثانوي في الإرشاد. هذا نظير ما قد يقال عندما يأمر المولى بالأجزاء والشرائط. الفقهاء هنا قالوا بأن أمر المولى بالأجزاء والشرائط يقتضي الحمل على الإرشاد، أي الإرشاد إلى الجزئية والإرشاد إلى الشرطية، وكذلك لو نهى عن بعض الموانع فيكون النهي محمول على الإرشاد إلى المانعية. لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هنا قالوا النهي ليس نهيا مولويا وإنما هو للإرشاد إلى مانعية جلد ما لا يؤكل لحمه عن صحة الصلاة كيفما كان. هنا في أوفوا بالعقود باعتبار أن هذا داخل في باب المعاملات فله ظهور ثانوي في الإرشاد. هذا ما ذكره البعض. جاء المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه فصل بين نوعين من الأوامر والنواهي. يقول طارة يتعلق الأمر والنهي بالمعاملة نفسها، كما لو قال بيعوا ولا تبيعوا، هذا صورة أولى. وأخرى يتعلق الأمر والنهي لا بالمعاملة نفسها بل بالوفاء والنقض، كما لو قال أوفوا بالعقود وقال لا تنقضوا عقودكم ولا تنكثوا عهودكم مثلا. هنا المحقق الإصفهاني قال ما ذكره ذلك البعض يسلم في مثل بيع ولا تبيع، نقول لها ظهور في الإرشاد، ولا نسلمه في مثل أوفوا بالعقود ولا تنكثوا العهود ولا تنقضوا العقود. ليش؟ قال باعتبار أن مناسبات الحكم والموضوع في هذا النوع الثاني تقتضي مولوية الأمر والنهي، لأن الآيات والروايات الواردة في باب الوفاء والنقض والنكث وتوصيف المؤمن بالوفاء بالعهد والميثاق وتوصيف المنافق مثلا بأنه لا عهد له ولا يمين ولا ميثاق، هذه تكون شاهدة على أن مساق هذه الطائفة هو مساق التكليف لا الإرشاد. فإذا هذا يقتضي أن أوفوا بالعقود يكون مولوي. الآن هذا كلامه صحيح غير صحيح، قلت الآن لا ربط لنا بذلك، لسنا بصدد بيان صحة هذه الموارد، وإنما نحن بصدد بيان أن هذا الفقيه استفاد من مناسبات الحكم والموضوع لتعيين نوعية الأمر، أنه أمر مولوي وليس أمرا إرشادي. يعني هذا المثال الأول، وباعتقادي صار واضحا. المثال الثاني أيضا مناسبات الحكم والموضوع تعين نوعية الأمر، لكن الأمر حينئذ لا يدور الأمر والنهي بين المولوي والإرشاد، وإنما يدور بين العرض والذات. عندنا أوامر ذاتية ونواهي ذاتية ناشئة عن مصلحة ومفسدة في ذات الفعل، فهذا يكون ماذا؟ أمر ونهي ذاتي. وعندنا أمر ونهي عربي لا يوجد مصلحة أو مفسدة في ذات الفعل، وإنما لسبب آخر نهت الآية أو الرواية أو أمرت بشيء مع عدم وجود مصلحة أو حزازة في ذات الفعل. سيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك في مبحث جواز التطوع بالنافلة في وقت الفريضة قال: لعل مناسبات الحكم والموضوع تساعد، هذا يريد أن يحلل بعض الروايات التي نهت عن التطوع بالنافلة في وقت الفريضة، قال: لعل مناسبات الحكم والموضوع تساعد على حمل النهي على كونه عرضيا، أي ناشئا من جهة فضيلة الجماعة في أول الصلاة، وليس نهيا ذاتيا ولا إرشاديا. هذا المثال واضح أنه بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع وبالاستفادة من مناسبات الحكم والموضوع عين لنا نوعية هذا النهي، هل هو نهي ذاتي أو نهي عرضي. هذا تمام الكلام على نحو الاختصار في المثال الثاني، وبه يكون اكتمل البحث في المورد السادس. المورد السابع من الموارد المهمة أيضا اقتضاء مناسبات الحكم والموضوع لإباء الدليل عن التخصيص. هذا مسألة كثيرة الدوران في الفقه، في بعض الأدلة لها قابلية التخصيص والتقييد، لكن في بعض الأدلة ليس لها هذه القابلية. أكرم كل عالم له قابلية أن نخصصه بالعادل، لكن الآيات والروايات التي تأمر أو تنهى بعام أو عن عام مع إشارتها إلى كون الشيء بحكم العقل، هذه في العادة تأبى عن التخصيص. مناسبات الحكم والموضوع قد يستفاد منها في بعض الأحيان لإثبات إباء الدليل عن التخصيص. المحقق الإصفهاني في مبحث جريان المعاطاة في الوقف، وبالمعاطاة تجري في البيع، بحث الفقهاء عن ذلك بحوثا تفصيلية، استطردوا ليبينوا هل تجري المعاطاة في غير البيع، إلى أن وصلوا إلى جريانها في الوقف. في هذا المبحث هناك أخبار تدل على عدم جواز الرجوع في الوقف، مثل قوله عليه السلام: ما كان لله فلا رجعة فيه. هذه الرواية طبقوها على الوقف، طبقوها على الصدقة، ما كان لله فلا رجعة فيه، الوقف لله. يقف ويسبل سبيلا قربة إلى الله تبارك وتعالى فهو نوع من الصدق فلا رجعة فيه. المحقق الإصفهاني يقول هذا التعبير بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع يرجع إلى نفي الملائمة وأنه لا ينبغي، بمعنى أن ما كان لله لا يلائمه الرجوع، لا ينبغي فيه الرجوع. قل عندما نحمل الرواية بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع على هذا المعنى تصبح الرواية آبية عن التخصيص، الشيء الذي لا ملائمة فيه بحسب طبعه، هناك منافات بحسب الطبع بين كون الشيء لله وبين الرجوع فيه. هذا اللسان حينئذ يصبح لسانا آبيا عن التخصيص، فلا نستطيع أن نقول ما كان لله فلا رجعة فيه إلا إذا كان بالمعاطات. لسان بتوسط مناسبات الحكم والموضوع صار آبيا عن التخصيص. هذا هو المورد السابع. نكتفي بهذه الموارد إن شاء الله، بقي لدينا بعض الموارد المختصرة أذكرها في الدرس القادم لأدخل في المقام الرابع المرتبط بتوضيح هذا المصطلح التركيبي، أعني مناسبات الحكم والموضوع، لأن إلى الآن نحن ما وضحنا ما المقصود من مناسبات الحكم والموضوع، وهذا بحث في غاية الأهمية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.